أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 50 من دروس شرح الجامع الصحيح للإمام مسلم الحجاج، وهو عبارة عن تعليق على المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي. وما زلنا مع حديث معاذ، وكنا قد قرأنا ألفاظه وقرأنا شرح الطريق الأول، وعلقنا على اللطائف الإسنادية في طرقه كلها، وتبين لنا أن مسلما عامل هذا الحديث معاملة خاصة، إذ خلل حديث أبي هريرة الوارد في الباب ضمن أحاديث أو طرق أحاديث معاذ، وذكرنا السر في ذلك. ومن يذكرنا بهذا السر؟ لماذا جعل مسلم حديث أبي هريرة ضمن طرق حديث معاذ بن جبل؟ ما هو السر في ذلك؟ تفضل. أن عمر لم يعترض، نعم،
أن عمر لم يعترض على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك وحيا منه.
إذن أراد مسلم أن يدفع اعتراضا على عمر في صنيعه في مرادته لأبي هريرة، هذا مراده، ويأتي تفصيل ذلك لعله في درسنا هذا. نسمع الآن الطريق الثاني مع لفظه من حديث معاذ، ثم نقرأ شرحه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المحور سلام بن الليل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمال يقال له مهجر، فقال يا معاذ يا معاذ، لئن حق الله هذا الجبال وما حق الجبال هذا الله؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. قال: وان حق الله هذا الجبال ان ياخذ الله ولا يشرك به شيئا، وحق الجبال على الله عز وجل من لا يغفر من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أغسل الناس؟ قال: لا تغسلهم فيتحدوا.
قلنا ورد عند البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ أن يبشر الناس، فلقيه عمر وقال له: لا تعجل. ثم دخل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أنت أحسن رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رده. وفي هذا بيان صريح إلى قوة إنكار عمر على أبي هريرة، إذ سمع منع تعميم التبشير لعموم الناس آنذاك قبل ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من خلال مرادة بينه وبين معاذ.
وفي هذا وفي هذه الحادثة موافقة عمر للوحي، سواء أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن إذنه بالتبشير بوحي لاحق، أو أن عدوله قد أقره ربه عليه ولم ينزل تسديد ولا تصويب له. والذي بدأ عمر وفقد لمعنى جليل، وفي هذا من الفائدة ما يسمى عند علماء الأصول بسد الذرائع. فسد الذريعة أمر معتبر شرعا، وقد برهن على حجية سد الذرائع الإمام ابن القيم في كتابه الفن الماتع النافع إعلام الموقعين عن رب العالمين، فذكر 99 مثالا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جميعا تصريح من رسول الله بسد الذريعة، وبما يؤول إليه الأمر أو الحكم إلى شيء فاسد فمنعه صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، وهذا منها، وهذا الخبر منها. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على كمال المصادر والخير، لأن المختلف مفهومة المفارق مفتوحة، هذا مرفوض في الرواية وفي الأصول المعتمدة وفي كتب أهل المعرفة في ذلك. قال سيدنا محمد بن صلاح رحمه الله: وقول قول الشيخ رحمه الله انه من غير المعجمه يقول. قال سيدنا وهو الامام الذي كان له صلى الله عليه وسلم قيل انه مات في حجه الوداع.
هذا الحمار الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عفير، ولا قيل انه غفير بالغير المعجمه، فهذا مردود متروك كما رده ابن الصلاح على القاضي عياض. ونرى نقل الامام النووي الكثير والترداد العديد لاسمي ابن الصلاح والقاضي عياض، لان لكل واحد منهما شرحا على نفسه، كما يقع ترداد اسم ابي نعيم في المستخرج والبرقاني في المستخرج والكرماني وابن التين في فتح الباري، لأن لهؤلاء شروح على صحيح البخاري. وطالب العلم والعالم لا يبدأ من الصفر، وإنما يبدأ ويستفيد ممن قبله، هكذا صنع النووي رحمه الله تعالى. فما من حديث من الأحاديث إلا ونظر في الشروح التي قبله. هذا الحمار الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم واسمه عفير، وقع التصريح في أحاديث عديدة صحيحة أن اسمه يعفور، واختلف علماء السيرة هل عفير ويعفور واحد أم اثنان، وذكر ابن القيم أنهما واحد، ورد عليه الدمياطي وقال إنهما اثنان. فعفير أهداه المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما يعفور فقد أهداه فرة ابن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن المقوقس بعث هذا الحمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرة ابن عمرو. وتعلق الدمياطي في التفرقة بينهما بأن يعفور اسم ولد الظبي، وسمي بذلك لسرعة مشيه، وهكذا كانت صفة هذا الحمار، وأن عفير هو لون التراب وهو الحمرة الذي تخالطه البياض. ولا يمنع أن يوجد هاتان الصفتان في هذا الحمار، فهذا لونه وتلك سرعته. ولذا تعلق الدمياطي في الرد على ابن القيم ضعيف. والصواب انهما حمار واحد، وعليه اقتصر حماد بن اسحاق في كتابه الفرد الجيد الجامع وهو مطبوع تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف حماد بن اسحاق كتابا بعنوان تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نذكر فيه الا هذا الحمار، وقد مات في حجة الوداع. هل هذا الطريق والطريق الذي قبله حديث واحد ام حديثان؟ الظاهر انهما حديث واحد، اذ ان الصحابي واحد وهو معاذ، وان اختلف الطريق اليه، ومنهم من جعلهما حديثين، لان هناك ذكر الرحل وهنا ذكر الحمار، والرحل لا يكون الا في الابل، فقال في هذا دلالة وإشارة إلى تعدد القصة، وهذه الإشارة ضعيفة، وهذه الإشارة ضعيفة. والصواب أنهما حادثة واحدة، ومن ذكر الحمار يكون قد نصص على جنس الدابة، أما من ذكر الرحل فقد أحمل جنسها، فأخذ بلازم ذلك أنه الإبل. ولا يلزم من قوله كنت وردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل، لا يلزم أن يكون ذلك من الإبل، إذ كما قلنا في أكثر من موطن التنصيص مقدم على الاستنباط. التنصيص في الحديث من قبل الرواة مقدم على الاستنباط، وهناك بالاستنباط وباللازم، وهنا بالتنصيص والتصريح. ولذا كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ولم يكن على ابن، ومن قال يعني ما يلزم انه الابن هو ما اعتنى، لم يعتني بهذا الجزء لانه ليس مهما. نسمع الان كلام النووي.
قال النووي قال وهذا الحديث الذي يكون هذا بصوره الصوره وهي صوره متقدمه من حديث السابق، فان مصيره الواحد من تصدق الابل ولا تكون على الحمار. قلت ويحتمل ان يكون قضيه واحده، وراى الحديث الاول قدر مسيره الواحد والله اعلم.
يعني كان بينهما حاجز قدر مسيره الرحل، فلا يلزم من ذلك ان نقول ان الحادثه قد تعددت، لكن يلزم من تعدد الحادثه مع ابي هريره لما فيها من اشياء غير قصه معاذ. نسمع.
قوله احسن حقين هو بكسر الحاء وكسر
الفاء. فاتك ان تقرا المتن. اقرا المتن، هذا يخص سند طريق الاتي. نسمع فقط هكذا على عجلة. قول مسلم في المتن حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ سريع. ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله. رواية أبو الأحوص عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ هذه اعتنينا في أبي إسحاق السريع كثيرا، قبل ولا بعد؟ قبل الاختلاط، لأن البخاري رحمه الله تعالى من المعتنين بذلك عناية جيدة، وأخرج كما قلنا في حديث البراء في دعاء النوم من رواية أبي الأحوص سلام ابن سليم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. طيب نأتي للطريقة الأخرى، ماذا هو متنها؟ من محمد بن جعفر غندر، وهو أوثق الناس في شعبة. لماذا هو أوثق الناس في شعبة؟ لماذا غندر أوثق الناس في شعبة؟ لأنه صاحب كتاب. نسمع.
قال الله ورسوله هذا،
نأتي الآن إلى لطائف الإسناد من خلال كلام النووي. في جميع النسخ هكذا اسمه عاصم، وهذا خطأ في جميع النسخ، اسمه عثمان بن عاصم الأزدي الكوفي، وهذه دلالة عاشرة أو أكثر من العاشرة على أن مطبوع شرح الإمام النووي ليس مضبوطا في جميع النسخ، واسمه عاصم وليس اسمه عاصم، وإنما عاصم اسم أبيه هو عثمان بن عاصم الأزدي الكوفي. ليس في الصحيحين من الرواة من يسمى أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد إلا هذا، وسائر الرواة في الصحيحين حسين، سائر الرواة في الصحيحين وفي خارج الصحيحين حسين بضم الحاء وفتح الصاد، أما حصين فقط عثمان بن عاصم الأزدي والأسدي بالسين الأسدي الكوفي، وهو صاحب حديث وليس بمكثر، له 400 حديث، توفي سنة 132، وكان عثمانيا أي يقدم عثمان على غيره، يقدم عثمان على الشيخين رحمه الله تعالى، وصفه جمع من العلماء. نسمع.
قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن سنة وابن بزار أن يؤمن الله ولا يشرك به شيئا.
هنا الآن يأتي لاختلاف النسخ، واختلاف النسخ من الأمور المهمة عند الشراح، يضبط لفظ الحديث كما هو في نسخة الإمام مسلم، ويذكرون أثناء رواة هذه النسخ، وقد فصلنا في الدروس الأولى أحوال هؤلاء الرواة وإسناد المشارقة والمغاربة للصحيح. فهنا لم تتفق النسخ على أن يعبد الله ولا يشرك به شيء على الجادة، وإنما ضبطت لفظة شيء في بعض النسخ على النصب شيئا، وحينئذ يختلف التوجيه، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذا ليس على الجادة، ولذا بعضهم قال أن تعبد الله أي يا معاذ ولا تشرك أنت به شيئا، أو وجهين آخرين يذكر هنا النووي. نسمع تفصيل كلام النووي رحمه الله نقلا عن ابن الصلاح في صيام صحيح مسلم. يعني شيء ما يعرب شيء، نائب فاعل، نائب فاعل، وعلى لفظ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا مفعول به تكون على الجادة، لكن أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذه تحتاج إلى توجيه. نسمع توجيه كلام النووي. إذن أن يعبد الله وليس فعل مبني للمجهول من المعلوم، ولا يشرك به شيئا هذا على الجادة مفعول به ويتجه النصب، وهذا أظهر الوجوه. أي أنت يا معاذ لأنك المخاطب وغيرك يلحق بك.
ويكون شيئا زيادة عن مصدر إلى علم رسول الله أي لا يشرك به تواتر،
يعني يكون الجار والمجرور في به هو القائم مقام الفاعل، وهذا فيه اضطرار الى التقدير، ولا يشرك به اشراكا، فشيئا كأنها اشراكا، ولذا تكون كناية عن المصدر وليس عن الفاعل او المفعول به، تكون وضعت شيئا موضع اشراكا كناية عن المصدر، وهذا فيه اخراج اللفظ عن ظاهره، ولا يلجأ لذلك الا عند الاضطرار. ولذا قال في الوجه الاول، قال الشارع في الوجه الاول وهو اظهر الوجوه، وكلامه هو الصحيح. نسمع. هم المحدث او الحديثي ان يحرر الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يمايز بين الاصيل والدخيل، وبين الصحيح والضعيف، وبين الجيد والرديء، وبين السليم والمريض. فلما وقع الاحتمال في ماذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق الا ان تذكر هذه الوجوه الثلاثة لكي يصيب المحدث لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذا مراد ابن الصلاح. نسمع تعليق النووي عليه.
قال: هذا آخر كلام الشيخ، وما ذكرناه هو للصحيح في الرواية والمعنى، والله
أعلم. القول الأول قول وجيه، وجل النسخ القديمة غير منقوطة. وقلنا في الامر ان تكون يعبد، هل هي بالتاء الفوقية ام بالياء التحتية اخر الحروف، يعبد او تعبد فقط، وهذا يوافق الرواية ويوافق المعنى، وهو اظهر الروايات على صحة لفظة شيئا، على صحة لفظة شيئا. اما شيء فالامور ولله الحمد على الجادة كما هي في متن الكتاب، والله أعلم. نأتي الآن إلى آخر طريق من الطرق التي سردها قبل حديث أبي هريرة. دعاني فأجبته، أبهمت الدعوة ماذا قال وكم عدد هذه الدعوة وماذا أجاب معاذ. وبينت في الحديث الأول، لما قال له صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال: فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم ثلاثا قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. نسمع الآن شرح النووي على ماذا يعود نحو حديثهم على شيوخ مسلم الأربعة المذكورين قبل هذه الرواية، نحو حديثهم. نسمع الآن.
قال الإمام النووي: قوله في هذه الروايات حديث معاذ رضي الله عنه.
في المطبوع عندكم معاذ؟ في المطبوع، في النسخ المطبوعة، في أحد في نسخته موجود معاذ؟ من موجود؟ عفوا، معاذ، يوجد معاذ؟ أقول قال النووي: قوله في آخر روايات حديث معاذ، هكذا موجود معاذ؟ معاذ بن جبل في النسخة التي عندي، وفي بعض النسخ في آخر روايات حديث أبي ذر، وأبو ذر لا ذكر له في هذا الباب، ولذا ذكر أبي ذر خطأ، والصواب في آخر حديث معاذ. فمن كان عنده ذكر أبي ذر فليضرب عليه وليكتب في الهامش معاذ وبجانبه صحة، على منهج المحدثين يكتب معاذ وبجانبه صحة، يعني هذا هو الصحيح وما عليه خطأ. طب نقرأ.
المذكورين في الرواية الثلاث متقدمة،
طيب نقرا.
قال قوله في روايه الفاس في هذه حدثنا القاسم حدثنا عن سيد بن جاسم هكذا هو في الاصول كلها تقدم التسليم وهو الصلاه. وقال قاضي عياض وقع في بعض الاصول تقدم التسليم وهو غلط.
قال القاضي عياض وجدت في كتابي من صحيح المسند بخط حسين ولا أدري كيف وقع هذا الخطأ، ورجعت إلى نسخة شيخي أبي عبد الله التميمي محمد بن عيسى ووجدتها كذلك وهو خطأ عن حسين، وهو خطأ وصوابه حسين وهو ابن علي الجعفي متوفى سنة 203. فيوجد في بعض النسخ حدثنا حسين وهو شيخ القاسم وبينه وبين أبي حصين زائدة، ولا يوجد في الرواة عن زائدة من اسمه حسين، لا يوجد في الرواة عن زائدة من اسمه حسين، وإنما روى حسين ابن علي الجعفي عن زائدة في صحيح مسلم أكثر من حديث، وهذا يؤكد صحة ابن علي الجعفي وليس حسين، يؤكد صحة السين وليس صاد. نسمع.
قال قول الرياض وقع في بعض الاصول تقريب بالصاد وهو غلط وهو تقريب مع ابن جاسين، وقد تكررت روايته عن ذلك في الكتاب ولا يغلط تقريب بالصاد عن ذلك والله اعلم.
طيب ناتي الان لحديث لحديث ابي هريره، نسمع سنده ومتنه.
قال الشيخ رحمه الله حدثنا الغالب بن حرب الطارق حدثنا عمر بن موسى، قال حدثنا عن كثير بن عمار قال حدثني ابو كثير قال حدثني ابو هريره قال كنا نقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر في نفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت اوجدنا فاطلع علينا وقتلنا من قطر رسولنا وكثرنا فقلنا فكنت اول من سلم فطلبت ان تروي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت خالقا للانصار لبني النجار فقلت له هل اجد له كادا فلم اجد، فاذا رجل يدخل في جوف حائط من جلد خارجه
مشكل خارجه نقرأها مشكلة من بئر خارجة. طيب وهذه لها فائدة نسمع.
ورفيع الجدول فاحتفلت كما يحتفل السهلة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريرة فقلت نعم يا رسول الله، قال ما تشعر؟ قلت كنا من رسولنا فقلت فاطعت علينا فخشينا ان تطوق عدوننا ففزعنا فقلت هو لا تفزع
هؤلاء الناس مرائي
فقال يا ابا هريره واعطاني من البيت قال اذهب من البيت يا سيدي فبالتقيت من ورائي هذا الحارس يشهد ان لا اله الا الله مسيرا فيها قلب فبشره بالجنه، فكان اول ان تقيت عمر فقال ما هذاني اعمالي يا ابا هريره، فقلت هذاني اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتني فيهما ان تقيت اشهد ان لا اله الا الله مسيرا فيها قلب فاشتركت بالجنه، فضرب عمر بيده بين خديجه فقررت لنفسي فقال ارجع يا ابا هريره، فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهزت بكاء ورجل لي عمر فاذا هو على اثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره؟ قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي تعدلي به فضرب بين خديجه ضربه فرقت لنفسي قال ارجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله لاني انت وامي ابعثت ابا هريره من عليك من بقي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا فيها قلبه يشربه من الجنه؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فاني اخشى ان يستكبر الناس عليها فقلبهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبهم.
هذا الحديث ذكره مسلم قبل الطريق الأخير لحديث معاذ، وذكره لكي يبرهن أن عمر ضرب أبا هريرة وأمره ليس تقديما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ردا عليه في حكمه، وإنما لشيء علمه أو سمعه. وقلنا في حديث أبي سعيد عند البزار بإسناد حسن ثبت وتبرهن لنا أن عمر علم قصة معاذ السابقة، وقصة معاذ السابقة وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا هي حادثة غير هذه الحادثة. إن هذه الحادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، فهذه الحادثة غير تلك، وهذه متأخرة عن تلك. فمسلم من عادته أن يسرد أحاديث الباب إسراء بعضها بعضا على منهج الصلاة، وسبقه فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الاستفادة من أحاديث الباب في التقوية. وقلنا أول من أصل هذا المنهج الإمام الشافعي عند حديثه على المرسل، ثم تبعه مسلم بصنيعه العملي في جمع أحاديث الباب إذ سردها إسر بعضها بعضا، ولم يحد عن صنيعه هذا في صحيحه إلا في مرات معدودات منها هذا الموضع لغاية وعلة، ربما لشيء اقتضاه فهم الحديث. ومسلم له منهج كما أسلفنا في الدروس الأولى في بيان المعمول به والمقدم على الشيء المنسوخ وغير المعمول به، وهذا منهج مضطرد لمسلم، ونبهنا على ذلك في موطن، وستأتينا مواطن كثيرة ننبه عليها في أماكننا. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، ووضعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وبوب عليه بقوله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يخص قوما بالعلم، وينبغي أن يراعي حال المخاطبين، كما ثبت عن علي وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذا ما ورد وثبت عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى من قوله: إن للحديث آفة ونكدا وهجنة، فآفته النسيان، ونكده الكذب، وهجنته أن يوضع في غير محله. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يضع العلم في محله، وأن يراعي حال المخاطبين، وأن يحدثهم بما يفهمون. ولما كان هذا الحديث وضعه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وفي آخره ذكر على أن من استيقن، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، بوب عليه النووي رحمه الله تعالى بباب دخول الجنة، قط باب بيان دخول الجنة قطعا لمن مات على التوحيد. وبوب عليه الإمام القرطبي، وليس هو المفسر وإنما شيخه، وهو أحمد بن العباس أبو عمر، وهو المعني بكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، بوب على هذا الحديث بابا جديدا، فقال: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. وفي هذا رد على المرجئة الذين يرون أن النطق يكفي من غير استيقان القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث مستيقنا بها قلبه، ولذا من نطق بالشهادتين ولم يستيقن قلبه بهما فلا يحكم له بالإيمان، خلافا لمذهب المرجئة. وكذلك استيقان القلب من غير النطق لا يجزئ ولا يحكم له بالإيمان، كما هو مذهب الجهمية، وفصلنا ذلك في الشرح أول أو في الكلام على أول الباب. نسمع الآن كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث. هذا أبو كثير عبد الرحمن بن غفيلة ويقال أذينة، وصحح أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، وهو مسنده المطبوع، مسند أبي عوانة المطبوع هو مستخرجه على صحيح مسلم، صحح غفيلة على أذينة. وهذا تابعي جليل يمامي غبري سحيمي من تلاميذ أبي هريرة، وكان أعمى، روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة وروى عن أبي ذر، وأخرج له الأربعة أصحاب السنن، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ووثقه أبو حاتم الرازي والنسائي وأبو داود، وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أيضا العجلي في الثقات، فهو ثقة غير مغموز فيه، تابعي كبير، سمع من أبي هريرة ومن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. نسمع. هذا قول الإمام النووي، قال أهل اللغة. من المراد؟ الجوهر في الصحاح. يكثر النووي من النقل في صحاح الجوهري، ويكاد شرح الإمام النووي يمتاز عن الشروح السابقة ممن قبله بكثرة النقولات عن الجوهري في الصحاح. والكلام المذكور بالحرف في الصحاح للجوهري في المجلد الرابع صفحة 1679، ولكنه في كثير من الأحيان يعينه، وفي بعض الأحيان يهمله، لأن هذه العبارة ليس خاصة بالجوهري، وإنما هي مذكورة معروفة على ألسنة أهل اللغة. وزاد الإمام الجوهري في الصحاح فقال: ويقال قعد حياله وبحياله، أي بإزائه، وأصله الواو، أي مثل حوله وحواليه، وهكذا. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله. لم نعرف من هذا الجمع إلا كم واحد عرفنا؟ ثلاثة. من هم؟ أبو بكر وعمر وأبو هريرة. وبتتبع الطرق لم نعرف غيرهم، وبتتبع طرق الحديث لم نعرف غيرهم، وبقي هذا الجمع في عداد المجهولين. ولكن الظاهر لا بد أن يكون فيهم جمع من بني النجار. يؤخذ هذا من اللازم الاستنباط، لأن الحائط حافظ النجار، ولا بد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان رجل من بني النجار أن يكون صاحبه منهم، وأبو بكر وعمر وأبو هريرة ليس من بني النجار، ولا بد أن يكون دعا هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد كالعادة الجارية أن يدعو الإنسان بعض أحبائه وبعض أقاربه. أما بتتبع وتطلب هؤلاء لم نظهر إلا بثلاثة، وهم المذكورون في هذا الطريق. وكذلك الأقدمون لم يعرفوا غيرهم، وربما قال او من لازم من يكون بينهم ان صحت الرواية التي وقفنا اخانا عند تشكيلها، ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، بعض الرواة قال من بئر خارجة، وجعل خارجة اسم رجل من بني النجار. فان صح الرواية من بئر خارجة سيكون اربعة، لكن ما نعرف هذا خارج بني النجار من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بهمز وكسر خارجة هو صنيع جل اصحاب الاصول اصول مسلم. نسمع الان شرح النووي رحمه الله.
واما قوله بمعنى بفتح الالف، هذه لغه مشهوره ويجوز تفسيرها في لغه فتحها صاحب المسلم والزهراني وغيرهما.
اذا يجوز مع بفتح العين ومع بتسكين العين، وحكى هذا ائمه اللغه ورجع للجوهري، والجوهري لم يفصل، وهذه المره نقل من المحكم، والمحكم لمن؟ لابن سيبه رحمه الله وهو مطبوع، نقل منه واطال. نسمع.
قال صاحب المحكم ما معناه الكفر، وكذلك ما بإسلام العلم، ويرون المحرمة مسموم المحرمة، والساكنة لا تسوم إلا حقا.
إذا مع اسم بمعنى المصاحبة، أما المسكنة لا تكون إلا حرف. نسمع. وهذا النقل مازال لابن سيدة، ونقل قول الكسائي بتفصيل وتطويل، ويظهر من خلال عرض نقل النووي عليه في سقط هنا اختصر القول صاحب اللسان العرب ابن منظور، ذكر ذلك في مادة مع في المجلد الثامن صفحة 341. نسمع. مع القوم الالف واللام، ومع ابنك همزة الوصل، الان ضرب مثالين، الاول على همزة على الالف واللام، والثاني على همزة الوصل. فقال فاذا جاءت الالف واللام او الف فاذا جاءت قال الكسائي ربيعة وغنم يسكنون، فيقولون معكم ومعنا. فاذا جاءت الالف واللام او الف الوصل اختلفوا، فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها. ضرب الآن مثل على الألف واللام ومثل على همزة الوصل. نسمع.
قال بعضهم يقول ملك قوم ومشي، أما من فتح بناءه على قوم يسكنون
معه، أما من فتح العين مع الألف واللام هذا مراده، أما من فتح العين مع الألف واللام فبناه. نسمع.
قال من فتح
ما حسبك؟ فلما جعلها حرفا واخرجها عن الاسم حذف الالف وترك العين على فتحتها، اي فقال مع القوم ومع ابنك، هذا مراده. نسمع. بعدها يوجد هناك وهذه لغة عامة العرب.
قال وهذه لغة عامة العرب،
أي القاعدة في لغة عامة العرب فتح العين مع الألف واللام أو ألف الوصل، تفتح العين إن جاء بعدها ألف وصل أو الألف واللام تفتح العين، هذه لغة عامة العرب.
قال وأما المذكرة فكثر عن الألف الوصل فأخرجه بطل الألوان وبل، فقال من القوم كقوم هذه القوم وبل القوم، وهذه لحظة التي تكفر عن الماء، وإذا كفر هذا موضوعها فلا ضرر في التنبيه عليها لكفر إرداتها والله أعلم.
هذا ينبع على أن النووية متفنن في العلم،
وبحق وحقيقة النووي متفنن، فله تفسير، وتفسيره أعدمه من قريب بعض ورثته من البعثيين السوريين، ولم تبق له إلا ولم تبق منه إلا ورقة واحدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وله مشاركة في الفقه. فلما يقول الشافعي قال الشيخان فإنما يريدون النووي والرافعي، وله باع في الحديث، فله شرح على مسلم على صحيح مسلم، وكذا له شرح لم يتمه على صحيح البخاري، وله كتاب تبع حديثا في أحاديث الأحكام، وكذا له باب له مشاركة في الزهد، فله بستان العارفين، وله كذلك مشاركة في أسماء الرجال، فله تهذيب الأسماء واللغات، وهذا أيضا ينبئ عن إمامته في اللغة. وهذه التعليقات وهذه النقولات تنبئ عن إمامة الإمام النووي رحمه الله تعالى في اللغة. نسمع. ظهرينا هي رواية الفارسي المغربي من صحيح مسلم، هي رواية الفارسي، وظهرينا على التسمية، أما أظهرنا فعلى الجمع، والعرب تضع الاثنين موضع الجماعة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فانتقل من التسمية تتوبا إلى الجمع في قوله قلوبكما. فعلى رواية الفارسي ظهر ميمة وظهر ميمة، فعلى التسمية هو يربه الجمع وهو أقل الجمع، ولذا الاثنان جماعة على القول الراجع عند الأصوليين، أقل الجمع اثنان وليس ثلاثة. والله أعلم. هذه العبارة نقلها من الصحاح أيضا، وأبهم الإمام النووي رحمه الله تعالى أبهم، فقال قال أهل اللغة، وفي الصحاح وغيره قال الأصمعي يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النون، قال الخليل أي بينكم، قال الخليل أي ابن أحمد أي بينكم، هكذا هذه العبارة منقولة في كتب اللغة، ولكن الإمام النووي همه أن يبين المعنى، وليس كتابه كتاب لغة يرجع إليه حتى يعدل الأقوال، وهذا ينبئ على صحة تصرف المؤلف والمصنف في مثل في تعمية بعض أصحاب الأقوال، ولا سيما في غير الفن ذكر ذلك من باب الاستطراد. نسمع. كلام الإمام النووي صحيح وهو بلازم المعنى لما قال وخشينا أن يقطع ديننا، وغيره من الشراح كالقرطبي قال أن يحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك، وخشينا أن يقطع ديننا، قول القرطبي أقرب لمعنى لفظ يحال لمعنى لفظ يقطع، فهنا قال أن يصاب بمكروه من عدو إما بأسر وإما بغيره، ذكر لازم المعنى، وإلا فخشينا أن يقطع الاقتطاع الحيلولة، فقول القرطبي أقرب لمعنى اللفظ، وقول النووي لازم ذاك المعنى بمعنى يحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك، وخشينا كما قال أن يقتطع ديننا، أن يقتطع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك، أن يقتطع لا، أبو هريرة يقول وخشينا أن يقتطع رسول الله بيننا ففزعت، أما ذاك له موطن آخر ولو سياق آخر. نسمع.
قوله وفزلنا فقلنا وكنت اول مبتدئ. قال القول اياه رحمه الله الفجر يكون بمعنى القول وبمعنى الهموم للشيء والاهتمام به وبمعنى الاراده. قال وتصح هذه المعاني الثلاثه اي وجدنا على اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم عنا.
يقول الآن يقول في شرح وفزعنا فقمنا. الفزع في اللغة من الألفاظ المشتركة ويفيد هذا المصدر ثلاث معاني أو ثلاثة معاني: الروع والخوف الأول، والهجوم للشيء والاهتمام به الثاني، والإغاثة الثالث. يفيد ثلاث معاني فزعنا. الآن ما المراد بقول أبي هريرة هنا وفزعنا فقمنا؟ قوله وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع، يريد أن يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أي لما فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا ما نحن فيه وأقبلنا على طلبه. ولذا يقولون فزعت إلى كذا أي أقبلت إليه وتفرغت له. والقول الثاني المذكور في كلام القاضي عياض أنسب الأقوال للسياق، القول الثاني وهو الهجوم بالشيء والاهتمام به هو أقرب الأشياء، أقرب الأشياء لسببين. السبب الأول، من المعلوم أن حمل الكلام على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، وهذه قاعدة. حمل الكلام على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. فلو قلنا المراد الروع وهو الخوف وفزعنا أي ارتعنا وخفنا لكان هذا بالتأكيد، لأنه قال قبل ذلك وخشينا أن يقطع دوننا، فيكون هذا الكلام بالتأكيد وحمله على التأسيس خير. ثم المقام المذكور يريد أن يقول أبو هريرة تركنا في يدي وقمت وأقبلت على طلب رسول الله، ولذا قال فكنت أول من فزع، وفي هذا ذكر من قبله. فلو كان أول من فزع أول من خاف لم يكن له في ذلك منقبة، فالمنقبة له في أن يكون في أول من عمل على البحث والاهتمام والإقبال على إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقد بينهم. لهاتين القرينتين أو لهذين السببين فيحمل قوله فزع على الاهتمام بالشيء وعلى الهجوم إليه مقدم على حمله على الخوف أو على الإغاثة، إذ ليس الموت موت إغاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند قول أبي هريرة هذا القول هو مفقود ليس موجود، فلا نعرف هل يحتاج إلى إغاثة أم لا. نسمع الآن توجيه الإمام النووي مدقق، توجيه الإمام النووي من خلال نقل كلام القاضي عياض، ونوجه الكلام وكلام القاضي عياض مبهوت يحتاج الى تأمل. نسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله الفجر يكون بمعنى القول وبمعنى الهموم في الشيء والاهتمام به وبمعنى الاراده. قال فتصح هذه المعاني الثلاثه حيث وجدنا لاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم عنا. الا تروى كيف قال وخشينا ان يقطع دوننا
هذه تؤكد ما قال القاضي عياض أي بعرنا أو ما قلناه من الاهتمام والإقبال. الذي أراه أنها تؤكد الاهتمام والإقبال وليس الذعر والخوف، لأنها تحمل على معنى جديد. ففي كلام القاضي عياض كأنه يحملها على التأكيد، يحملها على تأكيد العبارة السابقة، ولذا هو أكد هذا المعنى لأنه قد ذكر قبله. نقول ذكره قبله يجعلنا نحمله على معنى الآخر غير معناه المذكور. إذا الأصل أن يحمل الكلام على تأسيس شيء جديد وليس على تأكيد شيء سابق. نسمع. يعني ويدل على قوله على معنى الفزع الهبوب أو الإغاثة قوله هذا مراده. ويدل على وجه آخرين أي الهبوب للشيء أو الإغاثة يدل على ذلك قوله فكنت أول من فزع أول من أغث أو أول من هببت أو أول من أغث. نعم. كل حائط ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصلاة ورد في بستان. ومن الحديث إذا مر أحدكم بحائط فلينادي يا رب هذا الحائط فإن أجابه أحد فليستأذن الأكل وإن لم يجبه فليأكل ولا يحمل. إذا من مر ببستان يقول يا صاحب البستان يا رب البستان إن أجابه أحد يستأذن الأكل وإن لم يجبه فلك أن تأكل ولا يجب لك أن تحمل. فالحائط الأحاديث المراد بها البستان ويسمي حائطا لأنه لا سقف له. البساتين تسقط فسميت بحائط لأنها تحاط بهذه الجدران فسميت البساتين حائط. الحدائق لكن الحديقة أهم من الحائط. الحائط خاص والحديقة مكان عام والحديقة لفظ حادث أما الحائط فلفظ قديم. نسمع. بمن هذا الحائط بتتبع الطرق وبالنظر في كلام جميع الشراح لم نجد أحدا حدد اسم صاحب الحائط إلا صاحب التحرير وهو التميمي وحدده بشارجة فقال هذا الحائط لأنصاري من بني النجار اسمه خارجة وحمل ذلك بناء على خارجته التاء وليس الهاء والتاء المفتوحة الممنوعة من الصرف. نسمع كلام النووي سيأتي هذا في كلام النووي وهذا بعيد استبعده النووي بكلام جيد وكذا استبعده ابن السلاح. نسمع. يقولون قال على لفظ الربيع الفصل المعروف وضبط الربيع بكلمة بذكر كلمة الفصل المعروف فضبطها بالتنصيص على معنى على لفظ شائع ذائع على ألسنة الناس. نعم. الجدول
قال والجدول مسلك الجيم وهو النهر الصغير وشرك رميه الحاد لنبيك والبلاد وقوله فيه فائدة هكذا فنصاه التنمين في ذكر وفي فائدة على أن فائدة صلة لذكر وكان نقل الشيخ أبو عمرو في الصلاة عن الأصل الذي هو بنص الحاد لأبي عمرو العزالي وبنص المنقول عن الجدول وذكر الحافظ وموسى الصحابي وغيره انه روي على ثلاثه اوجه
اذا قيل من بئر خارجه وقيل من بئر من بئر خارجته وقيل من بئر خارجه بالهاء من بئر خارجه. الامام النووي في منهجه في الشرح يذكر الالفاظ والضبط والمعنى والغريب ثم يذكر المعنى العام والاستنباطات وستأتينا الفوائد المستنبطة من الحديث بعد قليل إن شاء الله.
قال وذكر الحافظ والموسى الأصفهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني ذكر الخارج لتنويه ذكر وبهذا في آخر خارجه وبهذا في آخر خارجه مفهوما وهي هذا المصير الحافظ أي الذكر في قول الخارج عن الحافظ والثالث
هو تصحيح. والأول تصحيح هو خارجة ولما قلت تحريف
ولم نقل تحريفه، فرقنا بين التحريف والتصحيح، تذكرون؟ قلنا فيه هناك فرق بين التحريف والتصحيح. بس نعم.
قال قال أرضيه يكون لها الإسلام. قال وكثير ما يفعلون هذا إن تكون البساتين للآباء التي فيها يقولون ذكر غريب وذكر مبارك وذكر حال وكلها بساتين، هذا خلاف صاحب التحريف واعتبره وكله لا يوافق عليه، والله أعلم.
إن سمينا البساتين بأسماء الآبار فهذا أمر نرد الطرف عنه، أما لا يجوز لنا أن نحيد على رواية مسموعة صحيحة مشهورة في الأمة تلقاها العلماء بالقبول في ضبط خارجة بالكسر كما ذكر الحفاظ بهذا الاحتمال الضعيف، بئر خارجة، وخارج هذا ما عرفناه ويبقى مبهما. ولذا قول صاحب التحرير في تعيين اسم صاحب البئر خارجة وهو القول الثالث قول ضعيف، قول ضعيف لأنه يخالف الأصول، أصول صحيح مسلم المضبوطة في تنوين خارجة. وهذا يفيد طلبة العلم على أهمية علم اللغة من جهة، وعلى أهمية الضبط، ضبط النسخ والتأمل فيها، وأن وأن نقل الكسرة من نسخة خطية أو إهمال ذلك ينبني عليه مشاكل، وينبني عليه اختلاف التوجيه وفي المعنى. نسمع بيأتي الآن لمعنى البئر في اللغة.
قال
وأبآب
بهمزة تنزل الياء بعد البارك فيهما، وكان الأرض من يصل الهمزة في الأرض وينقل فيكون الأبآب، وكانها في الزفر في الأرض بكسر البارك بعدها همزة الله أعلم. فأطوله فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب.
هنا الأصول الخطية القديمة وقع خلاف فيها من الجامع الصحيح المسلم، هل هي بالزاي ام بالراء، هل هي بالتنقيط ام بعدم التنقيط، فاحتفرت ام تحتفظت، والاشهر والاصوب فاحتفظت من فعل حفظة. وفعل حفظة في العرب في الاشعار وفي الاثار كلام السلف مشهور، الاحتفاظ وهو التصاغر والتضام. وأخرج أبو عبيد في غريبه من طريق الحارث الأعور وهو شيعي هالك متكلم فيه عن علي قال إذا صلت المرأة فلتحتفظ، فلتحتفظ أي فلتضام وتنزل، ولكن هذا الأثر عن علي ضعيف، والشاهد من ذكره ذكر فلتحتفظ. والصواب ما ثبت في البخاري تعليقا عن أم الدرداء أنها كانت تصلي كما كان يصلي الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمير الساعدي يقول في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في الخطاب أن الذكر والأنثى فيه سواء، حتى تأتي قرينة تصرف أو تخرج الأنثى عن الذكر أو يخص الذكر عن الأنثى. الشاهد أن الاحتفاظ هو الصواب بالزاي. نسمع. الكثيرين وأنها رواية الكثيرين
فأنكر الزاي وفقر رواتها واختار الظاهر وليس الزياره من المكارب، والله تعالى أعلم.
نقف هنا عند الشرح. وقلنا إن رواية الزال أشهر لوجود التشبيه كما يحتفظ الثعلب، والثعلب يتضام وتتاغر عند دخوله في مضايق الأشياء. وهنا أرى مجموعة من الأسئلة. أسئلة كثيرة، أبدأ بما يتعلق بالموضوع. قال النووي في الشرح أن مذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لابد فيه من الاعتقاد والنطق، ولم نذكر رحمه الله تعالى العمل، فهل هذا يوافق عليه مع أن شيخ الإسلام يقول في الوسطية أن الوصول إلى السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل؟ نعم، الإيمان قول وعمل، ولكن النصيب المنجي من الدين من العمل النطق. والعرب تقول عمل وفعل، والنطق والكلام من العمل، فالذي يقابل القول الفعل، والعمل يطلق على القول والفعل. ولذا أسند أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قوله: من عدى قوله من عمله فإنه يحسن نطقه أو يحسن نطقه، أو كما قال. فإذا العمل من شروط صحة الإيمان، والحد الأدنى الواجب فيه من النجاة هو النطق. أما الشيء الزاد عن النطق بعد استلقاء القلب، وقع خلاف في مسألة واحدة، وهي مسألة الصلاة. ولا يجوز أن ندخل في الإيمان شيئا ان تخلف كفر صاحبه الا مسألة الصلاة، على خلاف مشهور فيها. والراجح ان تارك الصلاة يفرق بين من تركها عمدا وبين من تركها جحودا، على ما بيناه وفصلناه في درس ماض. هل يفهم من الحديث انه يجوز الانسان ان يستخدم الشيء من ملك شخص اخر طالما انه يعلم انه واضح بذلك؟ قرائن الاحوال تكفي في ذلك، قرائن الأحوال تكفي في ذلك، وفعل السلف يدل على ذلك. أنا أعلم من قرائن الأحوال أن أخي يأذن لي إن تصرفت في كذا وكذا، فكلما تيقنت على إذنه كلما حل لي هذا الاستخدام، والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى؟ نعم، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى على تفاصيل العلماء. ومن المطائف ما ذكره الكافاري في بدائع الصنائع عن عثمان البكي، قال: واستفاد من هذا الحديث ان الواجب متابع، ان الواجب في الصلاة فقط بفعل، لان النبي قال: صلوا كما رأيتموني اصلي، فالاركان هي الافعال، اما الاقوال فليس فيها شيء من الاركان، لان النبي تعالى وقال صلوا. وفي هذا اهمال لعدة الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن محمود بن لبيد عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب مثلا. وهذا من الأقوال. فإذا الواجب الاتباع على حد التفصيل وعلى حد التبيين في سائر الأحاديث. يا شيخ، العمل ركن أم شرط؟ كمال مع الدليل فرقة المسألة، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمسلم أن يأكل من وليمة عرس بالرجل يعمل في البنك، مع أن العريس ابن عمه هي وليمة المسلم أن يجلس في عرس في فرقة إسلامية، من دعي إلى وليمة فيها حرام فلا يجوز له أن يستجيب. أما من دعي إلى طعام صاحبه مال صاحبه حرام صرف فلا يجيب. أما إن كان ماله مخلوطا فله أن يجيب، وإن تورع فحسن. أما إن كان المال مخلوطا فله أن يجيب الدعوة ويقبل الهدية إن كان المال مخلوطا، أما إن كان المال حراما صرفا فلا يجوز. وهذا ذكره الإمام القرطبي في غير موطن من تفسيره. قيد العلم بالكتابة، هل هو حديث أم كلام أحد السلف؟ قيد العلم بالكتابة اعتنى بطرقه عناية فائقة الإمام الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه أو في أوائل كتابه تقييد العلم.
والصحيح في ذلك انه من قول السلف وليس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان رفع اليه رفع هذا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب انه ليس ولكنه ليس مرفوعا. قلت ان الاحداث محدثه وقد ورد في القران قولي خطا واستغفر الله منه، فربنا قال وحدائق ذات لهجة، وهذه من العجلة، ونعوذ بالله من العجلة، العجلة من الشيطان، والأماكن من الرحمن، ونسأل الله عز وجل أن يسدد وإياكم وأن يوفق لما فيه خير الدنيا والآخرة. ما حكم شعر الجسم القمل الدبر التخذين الصدر الساقين، وأين مضان هذه المسألة بارك الله فيكم؟ المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمس، وكما تعلمون قصة أم يعقوب مع ابن مسعود، وسلم يريد وسلم إراد ابن مسعود الحديث ما وقع بين ابن يعقوب وابن مسعود، وكان ظهر الحديث النمس أخذ ما بين أخذ شعر الحاجبين، ولكن فعل نمص في اللغة العربية ونحن مخاطبون بلسان عربي مبين كما ذكر الفيروز زبادي في القاموس المحيط قال النمص مطلق الأخذ، مطلق الأخذ، فأي أخذ بالشعر من غير إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع وليس بمأدود. ومسائل التعيين النبي صلى الله عليه وسلم لأماكن أخذ الشعر، وهو كما تعلمون أخذ الإبطين والآنة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا مسكوت عنه، أن يأخذ شيئا من الأشياء المسكوت عنها، فلو لم يرد شيئا في اللحية لكانت إعفاء اللحية واجب، فكيف قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية؟ فهذا تأكيد على شيء واجب. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أشفار عينيه مثلا، معناه مسكوت عنه، لما يدخل هذا في مطلق الأخذ وفي مطلق اللعن، والله تعالى أعلم. نعم. وكذلك النساء، نعم الحديث ورد أساسا في النساء، ولكن ورد أيضا لعنا في التشبه بالنساء، والأصل في الحديث العموم الله أعلم. ماذا ننصح إخواننا من المتابعين مباريات كأس العالم؟ نقول أنتم تخدمون، أنتم تخدمون أهداف أعدائكم، وفي مرتكلات حكومات الصهيون سنعمل على نشر الجنون الرياضي في الوطن العربي، وينبغي الإنسان أن يعلم كما قال الحسن البصري فيما أخرج ابن الدنيا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك، وكما أخرج عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وثبت في السنن من حديث عبد الله بن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر صلى الله عليه وسلم من بين الأربع سؤالين، نفس الأسئلة عن الوقت، عن شبابه فيما أثناه، وعن عمره فيما أبلاه. ولذا من يتابع ويضيع الوقت في هذه المباريات أنصحه أن يستحضر لو أن الله سأله يوم القيامة قبل أن تزول قدماه لو سئل كيف وضعت وقتك، فقال يا رب ضعتها في النظر إلى فلان وعلان من المخمورين ومن الفاسقين والكافرين، هل يقبل هذا جوابا؟ وهل ستدخل عليه الحسرة والندامة؟ وورد في جملة الحديث أن أهل الجنة وهم في الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مضت لا يذكرون الله تعالى فيها. والذي أراه أن متابعة كرة القدم على النحو المذكور اليوم الموجود، والله إني أشبهه بالنرد والخمر، فالكأس يدعو إلى كأس، والدست يدعو إلى دست، والمباراة تدعو إلى مباراة، وهو من الذي يصد عن ذكر الله ومما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. فلا يبعد لمن ينظر في المعاني كما يذكر الشاطبي في الموافقات أن يلحق المباريات ولا سيما في حق بعض المسكنين فيها بالقمار وبالخمر، والله تعالى أعلم. عندما يمر الإنسان لو تخرج منه بعض الأشجار المثمرة وأراد أن يأكل منها هل ينادي؟ العبرة بالعرف كما قال الإمام ابن القيم في الثالث من كلام الموقعين، والاستئذان أورع وأحوط، والله تعالى أعلم. هل صحيح أن شيخ الإسلام قال في الرد على أساس التقليص أن الله محبوب؟ لم يقل شيخ الإسلام ذلك، وإنما ذكر الجهة، هل يوصف الله عز وجل بجهة العلو أم لا؟ فقال إن أثبتم العلو، نقول إن كان لا ينفصل إثبات العلو إلا بإثبات الجهة فأثبت الجهة حتى يسلم العلو، أما إن أردتم شيئا زائدا فالسكوت أولى، والسكوت مذهب السلف، والله تعالى أعلم. ولذا قال شيخ الإسلام بكثير من الأشياء وأخذت عليه المعاصم في معرض الرد على المخالف، أما فيما أصله وقرره فلم يأخذ عليه أحد شيئا، وجميع من أخذ على شيء في الإسلام في العقيدة لم يفهم كلامه وألزمه بما لم يقل. وابن تيمية أفهم لمناظره من كلام مذهبه، أفهم لكلام مناظره من صاحبه، والله تعالى أعلم. نسمع الأذان ثم نكمل. مضان مسألة الشعر، حديث لعن الله أمام سلمة المنفى، الحديث في السنن وينظر في شروح السنن، هذا واحد. اثنين، يوجد كتيب صغير لأخت اسمها رقية اسمه النص على تحريم النمس. ثلاث، يوجد في المكتبة في كبود علمي كتابان حول احكام الزينة، اللباس والزينة، احدهما للقاضي اخ مصري جمع فيه جميع الاحاديث الواردة في الباب، والاخر اللباس والزينة للدكتور محمد عمرو، وهو رسالة دكتوراه والكتاب جيد. شيخنا كان شيخنا الألباني رحمه الله كان يدلس، يقول عن عمر بن علي المقدم كان يدلس تدليسا سيئا جدا. ما هو نوع التدليس هنا ولا يقدح هنا بالراوي؟ التدليس نوعان، تدليس تسوية وهو أقبح نوع التدليس، وهذا هو المراد. تدليس التسوية يكون الشيخ سمع من اثنين، واحد كذاب واخر اسم كذاب، فيعمي في اسم الكذاب حتى يشعر السامع انه ليس بكذاب، كما كان يفعل عطية العوفي، فانه سمع من ابي سعيد الخدري بعض الاحاديث، وسمع عددا هائلا جدا من الاحاديث من الكلب الكذاب، والكلب الكذاب كنيته ابو سعيد، فكان عطية العوفي يقول حدثنا ابو سعيد قال صلى الله عليه وسلم، فيوهم السامع ان المراد ابو سعيد الخدري، وهو يكون قد سمعه من الكلبي. ومن يجلس تدليس التسوية فهذا العيب فيه، اما التدليس الاخر ان يكون الانسان سمع احاديث من شيخ ثم يروي هذه الاحاديث عنه ولم يسمعها منه الا بواسطة ويهمل هذه الواسطة، فهذا عيب في الرواية وليس عيبا في الشيخ. أما التدليس الأول فهو عيب في صاحبه، تدليس التسوية عيب في صاحبه خلاف النوع الثاني. ما هو المطلوب في سنة المسائل الكبرى؟ بارك الله فيكم. سنة المسائل الكبرى في حدود علمية طبع منها طبعتان، طبعا بتحقيق إمام من أئمة هذا الزمان ولا يعرفه إلا قليل منا، وهو الشيخ عبد الصمد شرف الدين، وقد مات رحمه الله تعالى في موسم الحج الماضي، وهو عالم هندي كبير، وهو الذي قد اشرف على طبع تحفة الاشراف، طبع في الهند السنن الكبرى المجلد الاول والثاني والثالث، ومات قبل ان يتم. ومن اللطائف التي تذكر عن هذا الشيخ انه في اواخر حياته لم يعرف احدا من الدنيا ونسي كل شيء حتى اولاده وبناته الا القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن كما يحفظ اسمه. ويحدثني سهر الله قال كان الشيخ يدخل الصلاة بعد ما يصلي في المسجد الظهر يرجع الى البيت ويصلي سنة الظهر فيسلم مع اذان العصر من سنة الظهر، ويذهب للعصر فيجلس يراجع القرآن، وبقي على هذا الحال حتى توفاه الله. نسأل الله عز وجل ان يحسن ختاما. اما الطبعة الثانية الموجودة اليوم من السنن الكبرى فهي طبعة منسقة من مخطوط مكتبة الرباط في المغرب مع المجتبى، مخطوط مكتبة الرباط في المغرب ثلاث مجلدات ضخمات عندي لله الحمد، وهي ناقصة كثيرا، تممها اصحاب من عمل على اخراجها ممن يعمل في دارة العلمية، من كمل الناقص من الصغير من المجتبى للمسائل كتابان السنن الكبرى والمجتبى. ووقع خلاف كما ذكر الامام الذهبي في ترجمة النسائي، من الذي صنع المجتبى؟ هل هو النسائي ام تلميذه ابن السني؟ والراجح انه النسائي. والسنن الصغرى انظف اسنادا من الكبرى، وأنظف كتب السنن حيث الإسناد على الإطلاق سنن النسائي. الأحاديث الضعيفة في سنن النسائي قليلة، وكان صاحبها كما يقول العلماء متعنتة، وكان له شرط في بعض الأحاديث أشد من شرط البخاري ومسلم. وذكر الحفاظ وذكر هذا الكشمير في ثوب الباري شرط صحيح البخاري أنه تسنن في التراجم كما فعل البخاري، واستفاد من تراجم البخاري، ويوجد غموض في بعض الأحاديث بين الترجمة والحديث في سنن النسائي كما هو معلوم وموجود بكثرة في صحيح الإمام البخاري. ما المراد قص الشارب حف الشارب؟ المراد في رواية أخرى انهك الشارب، المراد أن يؤخذ من الشارب حتى ينهك إنهاك شديد، حتى ترى البشرة من خلال الأخذ، وليس فقط قص المكان الذي ينزل الفم، وإنما أيضا يؤخذ من عرض الشارب كما يؤخذ من طوله وينهك الشارب. أما حلقه بكلية فلا يجوز، وهو من المثلة، وكان عمر يفتن شاربه لما يقسم بالله عز وجل، وكان يضرب من يحلف شاربه، ولذا حلق الشارب حرام ولا يجوز حلق الشارب. والله تعالى أعلم. ونرجع هذه الرسالة الطويلة إلى الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.